الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله في كتاب اللعان باب حد القذف عن عائشة رضي الله عنها قالت لما أنزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلى القرآن فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا حدهم رواه الخمسة إلا النسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول من قذف مملوكه يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. متفق عليه. وعن أبي الزناد أنه قال جلد عمر بن عبد العزيز عبدا في فرية 80. قال أبو الزناد فسألت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن ذلك فقال أدركت عمر بن الخطاب وعثمان بن العفان بن عفان والخلفاء هلم جرا ما رأيت أحدا جلد عبدا في فرية أكثر من 40. رواه مالك في الموطأ عنه.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من الحدود الشرعية حد القذف، والقذف معناه رمي حر أو امرأة حرة بالزنا سواء تصريحا أو كناية، وأراد بها القذف، كأن يقول رجل لآخر يا زاني أو نحوها من العبارات التي تؤدي هذا المعنى، فهو يطالب بإثبات ما قال، وإلا فالحد في ظهره، إما أن يأتي بأربعة شهود يشهدون على ما قال تثبت زنا المقذوف، أو يحد بثمانين جلدة في مجمع من الناس سواء كان رجل أو امرأة، وسواء كان المقذوف رجل أو امرأة، والقاذف رجل أو امرأة، شرط أن يكون بالغا حرا عاقلا مكلفا. هذا فيما يتعلق بالأحرار. وأما العبد إذا قذفه سيده فإن السيد لا يقام عليه الحد، لأن العبد سلعة، ولكن عقوبة القاذف بدون حق يجازى بها يوم القيامة، لأن الله عز وجل حكم عدل، ينتصر للمظلوم ممن ظلمه في عرضه أو ماله أو دمه. وأما إذا قذف العبد فعليه نصف الحد، عليه 40، نصف الحد الحر كما قال الله عز وجل فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. والجلد هو الذي يتجزأ. نعم.
باب من أقر بالزنا بامرأة لا يكون قاذفا لها. عن نعيم بن هزال قال كان ماعز بن مالك يتيما في حجر أبي فأصاب جارية من الحي فقال له أبي إيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما صنعت لعله يستغفر لك. فأتاه فقال يا رسول الله إني زنيت فأقم علي كتاب الله. فأعرض عنه فعاد فقال يا رسول الله إني زنيت فأقم علي كتاب الله فأعرض عنه. ثم أتاه الثالثة فقال: يا رسول الله، إني زنيت فأقم علي كتاب الله. ثم أتاه الرابعة فقال: يا رسول الله، إني زنيت فأقم علي كتاب الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك قد قلتها 4 مرات، فبمن قال بفلانة؟ قال: ضاجعتها؟ قال: نعم. قال: جامعتها؟ قال: نعم. فأمر به أن يرجم، فخرج به إلى الحرة، فلما رجم فوجد مس الحجارة جزع، فخرج يشتد، فلقيه عبد الله بن أنيس وقد أعجز أصحابه، فنزع بوظيف بعير فرماه به فقتله. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: هلا تركتموه؟ لعله يتوب فيتوب الله عليه. رواه أحمد وأبو داود.
قصة مشهورة، وهو بيان أن الصحابة ليسوا معصومين، وهو من الصحابة معي، ولكن ختم الله له بخير، وقع في هذه الجريمة، جريمة الزنا، وجاد بنفسه، أتى بنفسه ليقتل بقتلة فريدة من نوعها، وهو الرجم بالحجارة إلى الممات. اختار العذاب الدنيوي على العذاب الأخروي. فيكرر على النبي صلى الله عليه وسلم 4 مرات ليقيم عليه الحد، ويصرح بأنه زنى باللفظ الصريح. ومن هنا أخذ الفقهاء رحمهم الله أن الإقرار لا يقام به الحد إلا إذا أقر 4 مرات، فإذا أقر دون ذلك فلا يقام عليه الحد. هذا أخذ به بعض الفقهاء من القصة نفسها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعرض عنه في المرة الأولى والمرة الثانية والثالثة حتى الرابعة، وشاء له: هل جامعتها؟ هل بك جنون؟ قال: لا. فعندئذ أمر به فرجم، أخرجوه إلى الحرة في المدينة فرجم، فأذلقته الحجارة. القتل صعب على النفوس، ففر، فواجه أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أنيس، فرماه فقتله. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وشهد له بأنه في أنهار الجنة، وشهادة النبي صلى الله عليه وسلم حق وصدق، لأنه لا ينطق عن الهوى. فصارت تلك الجريمة التي وقع فيها سببا في دخوله الجنة وفي رضا الله عز وجل عنه، ورضا الرسول عليه الصلاة والسلام عنه. رب معصية تكون سببا في دخول الجنة وفي نجاة صاحبها، ولا يؤخذ من هذا التشجيع على فعل المعاصي، بل يجب الهروب من المعصية والفرار منها ومن وسائلها. فإذا وقع الإنسان فعليه أن يتوب إلى الله صادقا حتى يقبل الله توبته ويبدل سيئاته حسنات. والتوبة من العبادات الفاضلة أرشد الله إليها ووعد عليها المغفرة، قال عز وجل: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وسمى نفسه الغفور الرحيم، لأنه يغفر للمذنبين إذا تابوا وأنابوا إليه. وبعض العلماء يرى بأن الإقرار مرة واحدة يكفي في إقامة الحد، وهو الصحيح والقول الراجح، لأن الإقرار 4 مرات من ماعز ليس مطلوبا منه ولا مشروطا عليه، وإنما كرره هو من تلقاء نفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم في إعراضه عنه لعله يتوب، لعله ينصرف فيتوب، فيتوب الله عليه فلا يقام عليه حد. فمن أقر على نفسه وهو عاقل بالغ مكلف مرة واحدة أقيم عليه الحد، سواء بكر أو ثيب. والدليل على ذلك قصة امرأة الرجل الذي كان عنده عشيفا أجيرا يرعى له الغنم، فوقع على امرأته، زنى بامرأته، فتحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له على من زنى عليه جلد 100 وتقريب عام، واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. فغدا أنيس رضي الله عنه إلى المرأة المتهمة بالزنا فاعترفت، ولم يطلب منها تكرار 4، اعترفت مرة واحدة فأقام عليها الحد، رجمها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بذلك. إذن وعليه فيثبت حد الزنا ب4 شهود عدول تتفق شهادتهم ويقام الحد على الزاني، أو بالاعتراف مرة واحدة وهو عاقل.
كتاب العدد، باب أن عدة الحامل بوضع الحمل. عن أم سلمة أن امرأة من أسلم يقال لها سبيعة كانت تحت زوجها، فتوفي عنها وهي حبلى، فخطبها أبو السنابل بن بعكة فأبت أن تنكحه، فقال والله ما يصلح أن تنكحني أن تنكحي حتى تعتدي آخر الأجرين.
خطبها
أبو السنابل بن بعكة فأبت أن تنكحه، فقال والله ما يصلح، فقال والله ما يصلح أن تنكحي حتى تعتدي آخر الأجلين. فمكثت قريبا من 10 ليال ثم نفست، ثم جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقال انكحي. رواه الجماعة إلا أبا داود وابن ماجة، وللجماعة إلا الترمذي معناه من رواية سبيعة، وقالت فيه فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزويج إن بدا لي. وعن ابن مسعود في المتوفى عنها زوجها وهي حامل قال أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون لها الرخصة؟ أنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. رواه البخاري والنسائي. وعن أبي بن كعب قال قلت يا رسول الله وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن للمطلقة 3 وللمتوفى عنها، فقال هي للمطلقة 3 وللمتوفى عنها. رواه أحمد والدار قطني. وعن الزبير بن العوام أنها كانت عنده أم كلثوم بنت عقبة فقالت له وهي حامل طيب نفسي بتطليقة، فطلقها تطليقة، ثم خرج إلى الصلاة فرجع وقد وضعت، فقال ما لها خدعتني، خدعها الله. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال سبق الكتاب أجله، اخطبها إلى نفسها. رواه ابن ماجة.
ما شاء الله، هذا كتاب العدد، يعني كم تعتد المرأة المتوفى عنها زوجها والمرأة المطلقة سواء طلاقا بائنا بينونة كبرى أو بينونة صغرى. فأما المتوفى عنها فأصح القولين أنها متى وضعت حملها لمدة قصيرة أو طويلة فقد تمت عدتها، سواء طلقها زوجها أو توفي عنها زوجها. فإذا كانت حاملا وتوفي عنها زوجها ومكثت ليالي أو أياما أو أشهرا متى وضعت الحمل فقد انتهت عدتها، ولها أن تنكح من تشاء بعد ذلك، وتخطب وتنكح بلا حرج، ولا تجلس أبعد الأجلين كما قال بعض أهل العلم، لأن الآية صريحة: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. حتى ولو وضعت سقطا قد نفخ فيه الروح وجرى فيه تخطيط الإنسان، سقط ميت، فقد انتهت عدتها. هكذا المطلقة إما أن تكون بائنا بينونة كبرى أو صغرى. فإذا طلقها زوجها وهي حامل فوضعت حملها قبل أن يراجعها إذا كانت طلقة واحدة أو طلقتين، إذا وضعت حملها قبل أن يراجعها فقد بانت منه بينونة صغرى ولا تحل له حتى يقطبها ويمهرها وتوافق ثم يتزوجها. وأما إذا كانت بينونة كبرى فلا سبيل له عليها، لا سبيل له عليها إذا وضعت حملها فقد حلت للخطاب غيره. وأما بقية المطلقات أو المتوفى عنهن كالحائل، المرأة الحائل والمرأة التي ارتفع حيضها، فعدة الوفاة 4 أشهر و10 أيام كما قال الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. تحد عليه ولا يجوز أن تنكح حتى تستوفي العدة. وأما المطلقة التي تحيض فعدتها 3 قروء أي 3 حيض، وبعد ذلك إذا تمت 3 حيض بانت من زوجها، فإما أن يكون له الارتجاع فيخطبها، وإما أن تكون هي 3rd فلا سبيل له عليها حتى تنكح زوجا غيره، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. سائل من إيرلندا يقول: أخ باع سيارة لشخص آخر وأعطاه عربونا واتفق على سعر بالتقسيط، ولكن ما زالت عند البائع علما بأنه متفق مع المشتري إلى 2 يوم ويستلم المشتري سيارته، ولكن حصل عطل للسيارة وهي عند البائع والعطل ليس من حادث، وهل تكلف أو تكلف التصليح على 2 أم على البائع أم على المشتري؟
الغرم على الذي من حصل منه الاعتداء، أما إن حصل بدون تفريط منه ولا اعتداء فلا يلزم بشيء البائع. إذا كانت موجودة عنده على اتفاق بين البائع والمشتري 2 هذه، إن حصل منه من البائع اعتداء وتفريط حتى حصل ما حصل من الخراب، فعليه يلزم بذلك. أما إذا لم يحصل منه تعدي ولا تفريط فلا يلزم بذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز النظر إلى زوجة الربيب، يعني رجل متزوج امرأة وعندها ولد، هل يجوز النظر لزوجة الولد؟
لا، أجنبية منه.
أحسن الله إليكم. سائل من أيرلندا يقول: ما حكم الشرب في إناء مغلف من فوق مثل الذهب؟ فما حكم الشرب في هذا الإناء؟
الكلام على الذهب، إن كان إناء ذهب أو فضة فلا يجوز، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب في إناء الفضة والذهب، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، فإن الذي يشرب في آنية الذهب والفضة كأنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وأما إذا كان غير ذهب وفضة فلا حرج عليه.
إذا كان مطلي بذهب، مطلي
يسمى ذهب، إذا كان مطلي بذهب يسمى ذهب.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أخي يريد يؤجر شقة، وعندما يأتي المستأجر يشترط عليه بعدم إدخال الدش والتلفاز، وإلى الآن ما أحد يرضى يستأجرها بسبب هذا الشرط.
جزاه الله خير، هذا يقدم رضا الله عز وجل على المال، فهو يشكر على ذلك، هو نشجعه وسيسهل الله عز وجل له كما طلب. رجل يبتعد عن الحرام، والحقيقة الشراط ناتج عن خوف من الله عز وجل وعن علم، لأن فيه إعانة، تأجير المنزل من إنسان يفعل فيه المعاصي ويعلنها فيه في إعانة على معصية، والذي يعين على المعصية نال نصيبه من الإثم، فهذا وأمثاله أصابوا في منع التأجير من المجاهرين بالمعاصي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، يعني الذي يجاهر بالمعصية بدون مبالاة.
أحسن الله إليكم. سؤال الأخير، سائلة من فرنسا تقول: هل الجلباب أو الحجاب داخل في حكم المسح على العمامة؟
إيش؟
هل الجلباب أو الحجاب داخل في حكم المسح على العمامة؟
لا، تمسح على رأسها مثل الرجل، إلا إذا كانت على رأسها مثل العمامة شيء ثابت لا تستطيع نزعه، تمسح على الناصية والعمامة الذي على مثل العمامة، القمار الذي يكون ثابت على الرأس، يجوز لها المسح على الناصية وعليه، والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله في كتاب اللعان: باب حد القذف. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أنزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلى القرآن، فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا حدهم. رواه الخمسة إلا النسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: من قذف مملوكه يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. متفق عليه. وعن أبي الزناد أنه قال: جلد عمر بن عبد العزيز عبدا في فرية 80. قال أبو الزناد: فسألت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن ذلك فقال: أدركت عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان والخلفاء هلم جرا، ما رأيت أحدا جلد عبدا في فرية أكثر من 40. رواه مالك في الموطأ عنه.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من الحدود الشرعية حد القذف، والقذف معناه رمي حر أو امرأة حرة بالزنا، سواء تصريحا أو كناية، وأراد بها القذف، كأن يقول رجل لآخر يا زاني أو نحوها من العبارات التي تؤدي هذا المعنى، فهو يطالب بإثبات ما قال، وإلا فالحد في ظهره، إما أن يأتي بأربعة شهود يشهدون على ما قال تثبت زنا المقذوف، أو يحد بثمانين جلدة في مجمع من الناس، سواء كان رجل أو امرأة، وسواء كان المقذوف رجل أو امرأة، والقاذف رجل أو امرأة، شرط أن يكون بالغا حرا عاقلا مكلفا. هذا فيما يتعلق بالأحرار. وأما العبد إذا قذفه سيده فإن السيد لا يقام عليه الحد، لأن العبد سلعة، ولكن عقوبة القاذف بدون حق يجازى بها يوم القيامة، لأن الله عز وجل حكم عدل، ينتصر للمظلوم ممن ظلمه في عرضه أو ماله أو دمه. وأما إذا قذف العبد فعليه نصف الحد، عليه أربعين، نصف الحد الحر، كما قال الله عز وجل فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. والجلد هو الذي يتجزأ. نعم.
باب من أقر بالزنا بامرأة لا يكون قاذفا لها. عن نعيم بن هزال قال كان ماعز بن مالك يتيما في حجر أبي فأصاب جارية من الحي، فقال له أبي إيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما صنعت لعله يستغفر لك. فأتاه فقال يا رسول الله إني زنيت فأقم علي كتاب الله، فأعرض عنه فعاد، فقال يا رسول الله إني زنيت فأقم علي كتاب الله فأعرض عنه. ثم أتاه الثالثة فقال يا رسول الله إني زنيت فأقم علي كتاب الله. ثم أتاه الرابعة فقال يا رسول الله إني زنيت فأقم علي كتاب الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك قد قلتها أربع مرات، فبمن قال بفلانة؟ قال ضاجعتها؟ قال نعم. قال جامعتها؟ قال نعم. فأمر به أن يرجم، فخرج به إلى الحرة، فلما رجم فوجد مس الحجارة جزع، فخرج يشتد، فلقيه عبد الله بن أنيس وقد أعجز أصحابه، فنزع بوظيف بعير فرماه به فقتله. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال هلا تركتموه؟ لعله يتوب فيتوب الله عليه. رواه أحمد وأبو داود.
قصة مشهورة، وهو بيان أن الصحابة ليسوا معصومين، وهو من الصحابة ماعز، ولكن ختم الله له بخير، وقع في هذه الجريمة، جريمة الزنا، وجاد بنفسه، أتى بنفسه ليقتل بقتلة فريدة من نوعها، وهو الرجم بالحجارة إلى الممات. اختار العذاب الدنيوي على العذاب الأخروي. فيكرر على النبي صلى الله عليه وسلم 4 مرات ليقيم عليه الحد ويصرح بأنه زنى باللفظ الصريح. ومن هنا أخذ الفقهاء رحمهم الله أن الإقرار لا يقام به الحد إلا إذا أقر 4 مرات، فإذا أقر دون ذلك فلا يقام عليه الحد. هذا أخذ به بعض الفقهاء من القصة نفسها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعرض عنه في المرة الأولى والمرة الثانية والثالثة حتى الرابعة وشاء له، هل جامعتها؟ هل بك جنون؟ قال لا. فعندئذ أمر به فرجم، أخرجوه إلى الحرة في المدينة فرجم، فأذلقته الحجارة. القتل صعب على النفوس، ففر، فواجه أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أنيس فرماه فقتله. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وشهد له بأنه في أنهار الجنة، وشهادة النبي صلى الله عليه وسلم حق وصدق، لأنه لا ينطق عن الهوى. فصارت تلك الجريمة التي وقع فيها سببا في دخوله الجنة وفي رضا الله عز وجل عنه ورضا الرسول عليه الصلاة والسلام عنه. رب معصية تكون سببا في دخول الجنة وفي نجاة صاحبها، ولا يؤخذ من هذا التشجيع على فعل المعاصي، بل يجب الهروب من المعصية والفرار منها ومن وسائلها. فإذا وقع الإنسان فعليه أن يتوب إلى الله صادقا حتى يقبل الله توبته ويبدل سيئاته حسنات. والتوبة من العبادات الفاضلة أرشد الله إليها ووعد عليها المغفرة، قال عز وجل وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وسمى نفسه الغفور الرحيم، لأنه يغفر للمذنبين إذا تابوا وأنابوا إليه. وبعض العلماء يرى بأن الإقرار مرة واحدة يكفي في إقامة الحد، وهو الصحيح والقول الراجح، لأن الإقرار 4 مرات من ماعز ليس مطلوبا منه ولا مشروطا عليه، وإنما كرره هو من تلقاء نفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم في إعراضه عنه لعله يتوب، لعله ينصرف فيتوب، فيتوب الله عليه فلا يقام عليه حد. فمن أقر على نفسه وهو عاقل بالغ مكلف مرة واحدة أقيم عليه الحد، سواء بكر أو ثيب. والدليل على ذلك قصة امرأة الرجل الذي كان عنده عشيفا أجيرا يرعى له الغنم، فوقع على امرأته، زنى بامرأته، فتحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له على من زنى عليه جلد 100 وتقريب عام. واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. فغدا أنيس رضي الله عنه إلى المرأة المتهمة بالزنا فاعترفت ولم يطلب منها تكرار أربعا، اعترفت مرة واحدة فأقام عليها الحد، رجمها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بذلك. إذن وعليه فيثبت حد الزنا بأربعة شهود عدول تتفق شهادتهم ويقام الحد على الزاني، أو بالاعتراف مرة واحدة وهو عاقل.
كتاب العدد، باب أن عدة الحامل بوضع الحمل. عن أم سلمة أن امرأة من أسلم يقال لها سبيعة كانت تحت زوجها فتوفي عنها وهي حبلى، فخطبها أبو السنابل بن بعكك فأبت أن تنكحه، فقال والله ما يصلح أن تنكحني أن تنكحي حتى تعتدي آخر الأجرين.
خطبها
أبو السنابل بن بعكك فأبت أن تنكحه، فقال والله ما يصلح، فقال والله ما يصلح أن تنكحي حتى تعتدي آخر الأجلين. فمكثت قريبا من 10 ليال ثم نفست، ثم جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقال انكحي. رواه الجماعة إلا أبا داود وابن ماجة، وللجماعة إلا الترمذي معناه من رواية سبيعة، وقالت فيه فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزويج إن بدا لي. وعن ابن مسعود في المتوفى عنها زوجها وهي حامل قال أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون لها الرخصة؟ أنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولة، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. رواه البخاري والنسائي. وعن أبي بن كعب قال قلت يا رسول الله وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن للمطلقة ثلاثا وللمتوفى عنها، فقال هي للمطلقة ثلاثا وللمتوفى عنها. رواه أحمد والدار قطني. وعن الزبير بن العوام أنها كانت عنده أم كلثوم بنت عقبة فقالت له وهي حامل طيب نفسي بتطليقة، فطلقها تطليقة، ثم خرج إلى الصلاة فرجع وقد وضعت، فقال ما لها خدعتني خدعها الله. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال سبق الكتاب أجله اخطبها إلى نفسها. رواه ابن ماجه.
ما شاء الله، هذا كتاب العدد، يعني كم تعتد المرأة المتوفى عنها زوجها والمرأة المطلقة سواء طلاقا بائنا بينونة كبرى أو بينونة صغرى. فأما المتوفى عنها فأصح القولين أنها متى وضعت حملها لمدة قصيرة أو طويلة فقد تمت عدتها، سواء طلقها زوجها أو توفي عنها زوجها. فإذا كانت حاملا وتوفي عنها زوجها ومكثت ليالي أو أياما أو أشهرا متى وضعت الحمل فقد انتهت عدتها، ولها أن تنكح من تشاء بعد ذلك وتخطب وتنكح بلا حرج، ولا تجلس أبعد الأجلين كما قال بعض أهل العلم، لأن الآية صريحة وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. حتى ولو وضعت سقطا قد نفخ فيه الروح وجرى فيه تخطيط الإنسان سقط ميت فقد انتهت عدتها. هكذا المطلقة إما أن تكون بائنا بينونة كبرى أو صغرى، فإذا طلقها زوجها وهي حامل فوضعت حملها قبل أن يراجعها إذا كانت طلقة واحدة أو طلقتين، إذا وضعت حملها قبل أن يراجعها فقد بانت منه بينون صغرى ولا تحل له حتى يقطبها ويمهرها وتوافق ثم يتزوجها. وأما إذا كانت بينون كبرى فلا سبيل له عليها، لا سبيل له عليها إذا وضعت حملها فقد حلت للخطاب غيره. وأما بقية المطلقات أو المتوفى عنهن كالحائل، المرأة الحائل والمرأة التي ارتفع حيضها، فعدة الوفاة 4 أشهر و10 أيام كما قال الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. تحد عليه ولا يجوز أن تنكح حتى تستوفي العدة. وأما المطلقة التي تحيض فعدتها 3 قروء، أي 3 حيض، وبعد ذلك إذا تمت 3 حيض بانت من زوجها، فإما أن يكون له الارتجاع فيخطبها، وإما أن تكون هي 3ثة فلا سبيل له عليها حتى تنكح زوجا غيره، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. سائل من إيرلندا يقول: أخ باع سيارة لشخص آخر وأعطاه عربونا واتفق على سعر بالتقسيط، ولكن ما زالت عند البائع علما بأنه متفق مع المشتري إلى 2 يوم ويستلم المشتري سيارته، ولكن حصل عطل للسيارة وهي عند البائع والعطل ليس من حادث، وهل تكلف أو تكلف التصليح على 2 أم على البائع أم على المشتري؟
الغرم على الذي من حصل منه الاعتداء، أما إن حصل بدون تفريط منه ولا اعتداء فلا يلزم بشيء البائع، إذا كانت موجودة عنده على اتفاق بين البائع والمشتري 2 هذه. إن حصل منه من البائع اعتداء وتفريط حتى حصل ما حصل من الخراب فعليه يلزم بذلك، أما إذا لم يحصل منه تعدي ولا تفريط فلا يلزم بذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز النظر إلى زوجة الربيب، يعني رجل متزوج امرأة وعندها ولد، هل يجوز النظر لزوجة الولد؟
لا، أجنبية منه.
أحسن الله إليكم. سائل من إيرلندا يقول: ما حكم الشرب في إناء مغلف من فوق مثل الذهب، فما حكم الشرب في هذا الإناء؟
الكلام على الذهب، إن كان إناء ذهب أو فضة فلا يجوز، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب في إناء الفضة والذهب، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، فإن الذي يشرب في آنية الذهب والفضة كأنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وأما إذا كان غير ذهب وفضة فلا حرج عليه.
إذا كان مطلي بذهب، مطلي
يسمى ذهب، إذا كان مطلي بذهب يسمى ذهب.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أخي يريد يؤجر شقة، وعندما يأتي المستأجر يشترط عليه بعدم إدخال الدش والتلفاز، وإلى الآن ما أحد يرضى يستأجرها بسبب هذا الشرط.
جزاه الله خير، هذا يقدم رضا الله عز وجل على المال، فهو يشكر على ذلك، هو نشجعه وسيسهل الله عز وجل له كما طلب. رجل يبتعد عن الحرام، والحقيقة الشراط ناتج عن خوف من الله عز وجل وعن علم، لأن فيه إعانة، تأجير المنزل من إنسان يفعل فيه المعاصي ويعلنها فيه في إعانة على معصية، والذي يعين على المعصية نال نصيبه من الإثم، فهذا وأمثاله أصابوا في منع التأجير من المجاهرين بالمعاصي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، يعني الذي يجاهر بالمعصية بدون مبالاة.
أحسن الله إليكم. سؤال الأخير، سائلة من فرنسا تقول: هل الجلباب أو الحجاب داخل في حكم المسح على العمامة؟
إيش؟
هل الجلباب أو الحجاب داخل في حكم المسح على العمامة؟
لا، تمسح على رأسها مثل الرجل، إلا إذا كانت على رأسها مثل العمامة شيء ثابت لا تستطيع نزعه، تمسح على الناصية والعمامة الذي على مثل العمامة، القمار الذي يكون ثابت على الرأس، يجوز لها المسح على الناصية وعليه، والله أعلم.
جزاك الله خير.